بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي حكم بيع الكلاب، فما حكمه والصحيح أنه يحرم حتى كلب الصيد؟ كيف تصنع بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب إلا كلب الصيد؟ أنت أعنه يا عبد الرحمن. فكيف الحديث نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد؟ لا، لكن الحديث في البيع نهى عن ثمن الكلب. لا، ما يخرج من هذه الدائرة السؤال. أنت يا شداد، أنت يا عمر، محمد، الحديث ضعيف، منكر، حديث منكر كما قال النسائي. فيحرم بيع كل كلب، كلب الصيد وغير كلب الصيد. وما هو الكلب الذي يباح الانتفاع به؟ في كم حالات يباح؟ أنت متى يجوز اتخاذ الكلب؟ أي حراسة؟ حراسة الزرع، ما كان لحراسة الزرع، ويقال له كلب الحرث. والثاني كلب الصيد الذي يصطاد به صاحبه، يعلم الصياد ويصطاد به. والثالث كلب الماشية الذي يرعى الغنم. والرابع ما في رابع. كيف الكلب يرعى الغنم؟ هل ممكن الكلب يرعى الغنم؟ نعم ممكن، يعني قد تكون الغنم في جبل بعيد فيرسل الكلب ينزلها إلى أسفل، أو هي تذهب جهة المشرق يرسل الكلب يردها جهة المغرب، وهكذا يحرسها حين ترعى إذا في ذئاب أو بعض الوحوش التي تؤذيها، يضارب عليها، ينبه صاحبها. يرعى الغنمة إن شاء الله. نعم، هو يعلم، يعلم وهو فهم سريع الفهم، حتى ألف ابن المرزبان كتابا سماه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. صحيح هذا؟ نعم صحيح. من الخير، الكلب ولا الكافر؟ خير من الكفار. ثم أخذنا أيضا إيجارة الكلب، هل يجوز استئجاره وتأجيره؟ لا يجوز. نعم، لأنه بذل منفعة بعوض، وهذا سبق أنه حرام. فهل يجوز هبته والوصية به؟ يجوز، لأنه ليس مقابل عوض. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بذلك. مما يتعلق بذلك حكم قتل الكلب المأذون باتخاذه، الكلب الذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذه، كلب الحرث، كلب الصيد، كلب الماشية. فما حكم قتله؟ هل يجوز لإنسان يقوم بقتله؟ في المغني في المجلد السادس صفحة 55 و300 نقل عدم الخلاف على أن قتله لا يحل، لا يجوز للإنسان أن يعتدي عليه بقتله، لأنه إذا كان قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بإمساكه واستعماله فمعنى أنه يحل اقتناؤه ولا يجوز إتلافه على صاحبه، ومن فعل ذلك فهو مسيء ظالم حيث أنه اعتدى على ما يختص بغيره. وهذا كما سبق مما لا خلاف فيه. بقي هل يغرم قاتله؟ هل عليه غرامة؟ أكثر العلماء على أنه لا غرامة على قاتله، لأنه كما تقدم يحرم ثمنه، ولا يحل بل ثمنه خبيث كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا فلا غرم على قاتله بإتلافه، وإنما حرم إتلافه لما فيه من الاعتداء على المسلم أو على من له الحق فيه، لما فيه من الإضرار بغيره. وأما قيمته فلا تحل. وذهب مالك وهو قول عطاء بن أبي رباح إلى أن على قاتله الغرم، أنه يغرم ثمن ذلك الكلب. قالوا لأنه مرخص فيه ويحرم إتلافه، فمن اعتدى عليه يغرم. والصحيح هو القول الأول، لأنه لا ثمن له. لكن إذا تنازع وقال صاحبه هذا كان يصيد لي ينفعني نفعا كبيرا أو يحرس، ففي هذه الحال قال العلماء يلزم بإبدال كلب مكان ذلك الكلب، يبدل له غيره. قد يقول قال إذا لم يكن هذا الذي أبدله معلما فيلزم هذا الإنسان الذي أتلف كلب غير أن يدفع هذا الكلب إلى إنسان ليعلمه، ويجب عليه أجرة المعلم هذا المتلف. فإذا لا يضمن قيمة لأن الكلب لا قيمة له، لكن يعوضه بدله. إن لم يكن الذي عوضه معلما فيلزمه تعليمه أو دفعه إلى من يعلمه وعليه أجرته، أجرة التعليم. وقد اختار هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مع أنه اختاره أيضا أنه إن رأى الحاكم أن يعزر هذا القاتل بمال فإن له أن يعزر لأنه اعتدى على ما يختص بغيره، لكن لا يكون هذا المال ثمن للكلب، إنما يكون تعزيرا لهذا المعتدي. نعم هذا قد يحصل، قد يعتدي إنسان على كلب غيره الذي هو متخذه فيما يباح. بقي الكلب الذي لا يباح إمساكه، لا يباح اتخاذه، أي سائر الكلاب غير هذه الثلاثة، فهل يقتل؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي ذر أنه رخص في قاتل الأسود، الأسود البهيم. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض، قال الأسود شيطان. وأما ما عداه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عنها وقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم كما في السنة. فإذا لا يقتل كل كلب إلا الأسود أو ما كان مؤذيا عقورا. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الكلب العقور للمحل والمحرم. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الكلب العقور أي الكلب الذي يعقر الناس يؤذي الناس يعتدي عليهم. فإذن الكلب الذي يباح إمساكه لا يحل قتله بحال، وما عدا من الكلاب الذي لا يباح إمساكه يقتل منها المؤذي العقور ويقتل منها الأسود البهيم، وأما ما عدا ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. كان أولا أمر بقتلها ثم نهى عن ذلك وأخبر أنها أمة من الأمم. أيضا مما ينبه عليه ما سأل عنه بعض السائلين أمس اتخاذ الكلب لحراسة البيت. مذهب الإمام أحمد ومذهب غيره ذكره أيضا من عبد البر وكأنه مذهب المالكية أنه لا يجوز اتخاذها لحفظ البيوت، لأن الحديث ورد في ثلاثة بعينها لم يجاوزها، حتى بعض الصحابة كان ينكر كلب الحرث كابن عمر كان أولا لا يثبته ثم أثبتها أبو هريرة. فقالوا الحديث أذن في ثلاثة من الكلاب فلا يتجاوز إلى غيرها. إضافة إلى ذلك أن الكلب نجس إما لعابه وإما كله على الخلاف فيه، وأقربها أن لعابه النجس، فكونه في البيت يؤدي هذا إلى إضرار بهم. أيضا لما فيه من ترويع الآمنين إذا كان بجانب البيت كلب كل من مر به نبحه وآذاه. أيضا يؤدي هذا ألا تدخل الملائكة هذا البيت، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وصحح هذا القول ابن قدامة رحمه الله. وهناك قول آخر أنه يباح، وهذا قول أصحاب الشافعي لأنه في معنى الثلاثة التي أذن فيها، فكما أذن في الكلب الذي يكون لحراسة الزرع وكذلك الذي يكون لحراسة البيت هو في معناه. والقول الأول أقوى. أولا وقفا على الحديث ثم القياس، هناك فرق. فالأصل أن البيت أهله فيه وساكنه فيه، بخلاف البستان والمزرعة كثيرا ما يكون صاحبها غائبا عنها، فلا يقاس هذا على هذا. أيضا كما سبق لأن اتخاذه في البيت يؤذي الناس، يؤذي الأطفال يؤذي النساء، بخلاف اتخاذه في بستان في مزرعة يكون داخل ذلك البستان مغلقا عليه أو مقيدا فيه، فبينهما فرق. ذكر الشوكاني أيضا رحمه الله بيع السنور وهو الهر القط، قلنا حديث جابر الذي في سنن النسائي نهى الذي ليس فيه، إنما حديث جابر الذي في مسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. الحديث الكلام فيه كثير، لكن نأخذ بعض طرقه حتى يتبين. الحديث كما سبق أمس من طريق من؟ حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، قابل أبي الزبير، معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر. ومعقل صدوق، لكن ضعف الإمام أحمد روايته عن من؟ عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي، وكان يقول إنها تشبه أحاديث ابن لهيعة، أحاديث ابن لهيعة عن أبي الزبير. وفعلا هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر. الحديث له طرق أخرى، من طرقه ما أخرجه الدارقطني والطبراني أيضا في المعجم الأوسط، من طريق حيوة ابن شريح عن خير ابن نعيم الحضرمي عن أبي الزبير عن جابر. حيوة ثقة ثبت، وخير بن نعيم ثقة أو صدوق، والثقة والنسائي بعضهم أطلق أنه صدوق. فالإسناد ظاهر أنه حسن. وقد خولف حيوة بن شريح فيه أنه ثقة، خالفه إسحاق بن عيسى الطباع فروى عن خير ابن نعيم عن عطاء عن جابر، روى عن خير ابن نعيم عن عطاء عن جابر. وإسحاق بن عيسى الطباع صدوق، يعني في الظاهر أن رواية حيوة بن شريح أرجح، وظاهر الإسناد أنه حسن. له طريق أخرى أيضا عند الدارقطني، من طريق الحسن ابن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر، طريق الحسن ابن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر. والحسن هذا ابن أبي جعفر هو الحسن ابن أبي جعفر الجعفري، قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال في ابن معين ليس بشيء، إذن هو شديد الضعف. ولذا ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمته من الميزان، فماذا تستفيد من ذكر الذهبي حديثا في ترجمة راوي يا عفان؟ قولون وهذا الحديث ذكره الذهبي في ترجمة فلان من الميزان، ماذا نستفيد من هذا؟ ها عند من؟ عندك يا محمد، مما أنكر عليه. فالذهبي يعني كثيرا ما يلخص من الكامل لابن عدي، يذكر الراوي ويسوق له أحاديث، أي أن هذه الأحاديث انتقدت عليه، أنكرت عليه. وقد ينص يقول ومما أنكر عليه كذا وكذا، وقد يذكرها بدون نص أنها مما أنكرت عليه، وهذا هو معنى كلامه أنه يذكر ما أنكر على الراوي. فهذا الحديث ذكره الذهبي في ترجمة الحسن ابن أبي جعفر من الميزان. أيضا له طريق أخرى عند أحمد وأهل السنن، عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، من طريق عمر بن زيد الصنعاني. من طريق عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير المكي عن جابر، وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وثمنها، أضاف الأكل، وفي بعضها ليس في ذكر الأكل بعض الطرق. وعمر ابن زيد هذا ضعيف، وأيضا الحديث أورده الذهبي في ترجمة عمر هذا من الميزان. إذن هذه الطرق عن أبي الزبير. معقل ابن عبيد الله الجزري، وهذه الرواية قلنا منتقد، انتقدها الإمام أحمد وغيره. الثانية طريق من الأهيعة عن أبي الزبير عن جابر، وهذه يشير أحمد إلى أن مرجع طريق معقل إليها ويضعيف. الطريق الثالث طريق خير ابن نعيم عن أبي الزبير عن جابر، وظاهر الإسناد أنه حسن. الطريق الرابعة طريق الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر، وهي رواية شديدة الضعف. الخامسة طريق عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر، وهي ضعيفة أيضا أنكرت عليه. الحديث له طريق أخرى خرج أبو داود والترمذي، من طريق الأعمش عن أبي سفيان واسمه طلحة بن نافع، عن جابر. طريق سفيان الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وهذا الإسناد ظاهر أنه صحيح على شرط الشيخين، فإن رواية الأعمش عن أبي سفيان وكذلك أبو سفيان عن جابر في الصحيحين. قال الترمذي عقب هذا الحديث، قال: وهذا حديث في إسناده اضطراب، وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور. أضف إلى ذلك أن الأعمش قد كان يشك في وصل هذا الحديث، الأعمش كان يشك في وصله، ففي مصنف بن أبي شيبة من طريق وكيع عن الأعمش قال: أرى أو أرى أبا سفيان ذكره عن جابر، يعني الظن ظن أرى، أرى أبا سفيان ذكره عن جابر، أي أظن أبا سفيان ذكره عن جابر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. قال البيهقي في السنن الكبرى: قال: فالأعمش كان يشك في وصل الحديث، فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة. الأعمش كان يشك في وصله، وإنما يظن أنه عن أبي سفيان. وللفائدة قد ذكر البزار، نقله علاء الدين مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال، أن الأعمش روى عن أبي سفيان نحو 100 حديث، وأنه لم يسمع منه شيئا، إنما هي صحيفة عرضت عليه. قال: لم يسمع الأعمش من أبي سفيان طلحة شيئا، وقد روى عنه نحو من 100 حديث، وإنما هي صحيفة عرضت. إذن هذا الحديث فيها شك في وصلها، احتمل تكون راجعة إلى طريق أبي الزبير. إذن كل الطرق لو تأملنا هي عن أبي الزبير عن جابر، وليس في التصريح إلا رواية مسلم قال أبو الزبير: سألت جابرا، وقد حكم أحمد أنها تشبه حري بن لهيعة، ورواية ابن لهيعة ليس في التصريح. إذن كل مدار على أبي الزبير عن جابر، وهذه رواية أبي سفيان هي شك، واحتمال كبير أنها تعود إلى رواية أبي الزبير. جاء الحديث أيضا عن أبي هريرة ولكنه منكر، انكره الأئمة. فهذه طرق هذا الحديث، ولذا ضعفه كثير من الأئمة، استنكره الإمام أحمد كما سبق، نقلنا كلام أمس، نقله ابن رجب في شرح العلل وفي جامع العلوم والحكم. كذلك الترمذي في السنن قال فيه الكلام الذي قرأنا، قال هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور، لا يصح فيه الحديث المروي عن في النهي عن ثمنه. وكذلك ابن عبد البر في التمهيد قال وليس في السنور أي في بيعه شيء صحيح، وليس في السنور شيء صحيح، وهو على أصل الإباحة. كذلك أبو عوانة في المستخرج بعد أن ذكر الحديث قال والأخبار التي فيها نهى عن ثمن السنور فيها نظر في صحتها وتوهينها. وكذلك ابن رجب في شرح العلل ذكر أن هذا الحديث مما أنكر على معقل، إذن فالظاهر أن هذا الحديث ضعيف وهو مما انتقد على الإمام مسلم رحمه الله. فعلى هذا إذن فما حكم بيع الهر؟ هل يجوز ذلك؟ في قولان للعلماء كما في المغني صفحة 360. القول الأول أن بيعه جائز، وهذا مذهب جماهير العلماء، هو قول الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقال به جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين والحكم وحماد، وكذلك هو مذهب الثوري. وصح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لم يكن يرى بأسا ببيعه، قالوا لأنه ينتفع به، فإنه يأكل الحشرات المؤذية، يأكل الفئران، يأكل الثعابين، يلاحقها في البيت، قالوا ففيه نفع. فإذا كان كذلك فهو على الإباحة، والحديث الوارد في النهي عن بيع قالوا ضعيف. وبعضهم أول الحديث من يرى صحة من الجمهور أولوه نهى عن ثمن السنور، قالوا هذا محمول على ما إذا صار متوحشا لا يقبل البقاء في البيت، هنا يكون منهيا عنه. وذكروا تأويلات أخرى، كل هذه التأويلات كما قال البيهقي في السنن قال لا دليل عليها. وذهب الإمام أحمد في رواية أخرى إلى كراهة ذلك، أنه كره ثمنها، وهذا قال به جماعة من التابعين كطاووس ومجاهد وجابر ابن زيد، استدلوا بحديث جابر الذي في صحيح مسلم، سبق بيان ما في الحديث. فعلى هذا فالأصل أن بيعه جائز لأنه يحصل الانتفاع به. وسبحان الله في الأزمنة الأولى كان هذا في البيت من شبه شيء لازم، لم تكن بيوت الناس كالآن محكمة مغلقة مضبوطة، كانت مفتوحة للهوام للثعابين للفئران، فكان هذا من المهم جدا أن يكون في البيت، حتى كان لا تكاد تجد بيتا ليس فيه هر، كل البيوت فيها. فينظف البيت من الحشرات، يلاحق الفئران، يلاحق الثعابين، يلاحق الأشياء المؤذية. الآن الناس استغنوا عن هذه الأمور، صارت البيوت محكمة مغلقة. أخوني يقول: إذا كان الكلب ليس عقورا ولكنه يؤذي الأغنام، هل إذا قتل الإنسان آثم؟ إذا كان يؤذي الأغنام، يعضها، يبعدها من البيت، فهذا ضرر، إذا قتل لدفع ضرره جائز. أخوني يقول: إذا كان بيتي فيه حوش هل يجوز أن أتخذ كلبا في الحوش؟ لا يجوز، يذهب من الأجر كل يوم قيراط أو قيراطان. أخوني يقول: هل كان لبعض الأئمة كلب بجانب بيته كان ينبح على الطلبة؟ ذكروا هذا عن من؟ لا مش، لكن لعله ما كان يتخذه، الله أعلم بقصته. نحن نحفظ من درس شيخنا أنه حين مات ماذا قال الأعمش؟ قال: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أنه كان أهل الحديث دائما يترددون عليه، وكان هذا الكلب ينبحهم، فلما مات دخلوا على الأعمش. أخوني يقول: كيف لا تدخل ملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، والملائكة الذين يكتبون عمل الإنسان؟ المرار قال العلماء: ملائكة الرحمة لا تكون في ملائكة الرحمة، أما ملائكة هناك ملائكة ملازمون للإنسان لا يفارقونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كثير أسئلة عن الكلاب. أخوني يقول: إذا كان الكلب يعيش في الوادي وفي البيت، يكون في البستان، فإذا رجع صاحبه إلى البيت رجع معه ليأخذ الطعام ويرجع إلى المزرعة، إذا كان مجرد يأخذ الطعام ويمشي هو في المزرعة لا بس، أما إن كان يكون في البيت وقتا وفي المزرعة وقتا فلا، يجعله دائما في البستان. إلا إذا كان بيته مطلا على مزرعته، بعض الناس بيته داخل المزرعة، فيكون هذا الكلب لحراسة الزرع وليس لحراسة البيت. أخوني يقول: هل لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب من الكلاب المرخص فيها؟ الظاهر أن هذا فيما منع منه، ما المرخص فيها فلقد رخص فيه، فلو أن الإنسان كلب يصطاد به أو كلب يرعى الماشية وفي الليل يأتي يبيت قريب من الماشية أو قريب من البيت وهو متخذ ذلك الكلب للصيد، فهذا مرخص فيه، ليس داخلا في حديث أن لا تدخل البيت في كلب ولا صورة، ثم هو ليس في البيت يكون خارج البيت. أخوني يقول: الراوي عن أبي الزبير اسمه الحسن بن أبي جعفر الجفري وليس الجعفري، عزا إلى الكاشف والميزان والتهذيب. ممكن لعلي أنا أخطأت في القراءة، قرأته سريعا، ممكن. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.